الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الفقه هو سبيل العبد لربه. إذا فقه الإنسان دين الله وعلم الحلال والحرام ثم مزج هذا العلم بالعمل الصالح وفق. ولذلك كان بعض السلف يقول: إن الله لم يتخذ جاهلا وليا. ولما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه من الأولياء، فقال: من الأولياء؟ فقال: إن لم يكونوا من أهل الحديث فلا أعلم لله وليا. فأولياء الله هم العلماء، الراسخون في العلم الذين فقهوا دين الله ثم عملوا بهذا الفقه وأخلصوا فيه النية لله. انتهينا والحمد لله من مواضيع أو من باب أبواب المياه، ثم الباب الثاني أحكام النجاسات، أنواع النجاسات. واليوم نبدأ بفصل جديد، ألا وهو ما سماه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فقال: فصل تطهير النجاسات، أو فصل تطهير النجاسات. بعد أن عدد الإمام الشوكاني أنواع النجاسات وشرحنا كلامه رحمه الله، وتعرضنا للمسائل بحسب ما يسر الله، فالشيء إذا كان نجسا كيف يطهر؟ هذا موضوعنا الجديد، كيف نطهر النجاسات؟ وهل هناك كيفية للتطهير، أم أن تطهير النجاسات أمر اجتهادي؟ هذا الذي سنتعرض له في هذا الفصل إن شاء الله. وابتداء سنبدأ إن شاء الله بعد رمضان بضم درس جديد، وهو مادة العقيدة، وستكون هذه المادة يوم الأحد، نشرح فيها إن شاء الله العقيدة الطحاوية، ويكون درس الفقه يوم الاثنين، هذا ابتداء من بعد رمضان، بعد أن ييسر الله لنا العمرة. فبعد ما نرجع من رمضان سيكون عندنا في الأسبوع درسين: درس العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية يكون يوم الأحد، والفقه يكون كما هو درس يوم الاثنين. وكلا الدرسين العقيدة والفقه سيكونان إن شاء الله بين المغرب والعشاء. وفيما بعد أفكر إن شاء الله في مادة المصطلح، لكن نظرة إلى ميسرة. وابتداء درسنا هيبدأ من يوم الحد الجاي، يعني الأسبوع الجاي هيكون عندنا الأحد والاثنين الأسبوع الجاي، حتى ييسر الله نخبركم بالجديد. احنا ذكرنا قاعدة في درسنا الماضي، قلنا أن الأصل في الأعيان الطهارة. ما معنى هذه القاعدة وما الحجة فيها؟ ها؟ لا أنا دائما بحب اللي مش رافع إيده. ها؟ طب ما في مانع مشي. ما معنى هذا؟ ما شرح أو ما معنى هذه القاعدة؟ ايه معنى الاصل في الاعيان الطهارة؟ ايه معنى الاعيان؟ الاشياء. يبقى الاصل في الاشياء انها ايه؟ طاهرة. يعني لما تدخل بيت واحد يقول لك ايه؟ يلا يا اخي صل. تقول والله السجاد ده طاهر ولا نجس؟ السؤال صحيح؟ خطأ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. حتى يدل دليل على النجاسة. يبقى الأصل في أي شيء أنه طاهر حتى يقوم دليل شرعي أنه نجس. ما الدليل على هذه القاعدة؟ افرض واحد اعترض عليك قال لك لا الأصل في الأشياء النجاسة، فماذا نقول؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ لا غيرك بقى. أيوة أحسن. من ضمن الأدلة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأطلق الطهارة على الإيه؟ أطلق الطهارة على الأرض، فجعل الأصل فيها أنها إيه؟ طاهرة. طيب كذلك دليل آخر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. ما علاقة هذه الآية بطهارة الأشياء؟ الآية تتكلم عن الطعام، ما علاقتها بطهارة الأشياء؟ طيب هو الآن الآية هذه إيش علاقتها بطهارة الأشياء وهي تتكلم عن الطعام؟ اشرح الأول وبعدين قيس. غيره ها؟ أحسن. وجه الدلالة من هذه الآية على طهارة الأشياء أن الله أباحها وأباح أكلها، ولو كانت نجسة ها لحرم أكلها، لأن الله لا يحل لك أكل الإيه؟ النجاسات. فلما أطلق تحليل الأطعمة دل على أن الأصل في الأشياء أنها طاهرة من حيثية الأكل، إن لو كانت نجسة لحرم إيه؟ أكلها. كذلك طب ما في آية تجمع لنا الباب ده كله، تقولوها ولا أنا أقولها؟ ها خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، إذن أطلق الله لك الانتفاع بكل ما في الأرض حتى يأتي دليل يدل على الإيه؟ على التحريم. ثم أخونا قال والنجاسة حكم شرعي ولا يثبت الحكم إلا بإيه؟ إلا بدليل. طيب كلام جميل جدا، نبدأ إن شاء الله في فصلنا الجديد. قال رحمه الله تعالى ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان يتعجب من توفيق الله عز وجل لمثل هذا العالم الإمام العلامة الإمام الشوكاني رحمه الله، فهو يجمع لك شفاف في كلام يسير وسهل لا عقدة فيه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر وتعداد النجاسات، بدأ يبين كيف تطهر. عرفنا أنها نجسة، فكيف السبيل إلى تطهيرها؟ فعقب بهذا الفصل قال: ويطهر ما تنجس بغسله. أن الشيء النجس طريقة تطهيره أن يغسل. إحنا قلنا هناك في أبواب المياه أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو إيه. طيب لما نيجي نقول لك طهر هذه النجاسة، نقول لك اغسلها إلى أي حد؟ أحسنت، إلى أن يرجع إلى أصله. وكيف يرجع إلى أصله؟ أيوة، يرجع إلى أصله إذا لم يبق للنجاسة أثر من لون أو طعم أو ريح، لأنه إنما تنجس لما تغير لونا أو طعما أو ريحا. فإن أردت أن ترجعه إلى حيث كان لزمك أن تغسله حتى لا يبقى للنجاسة أثر لا طعم ولا لون ولا ريح. فإذا وقعت نجاسة من بول على الثوب وغسلت هذه النجاسة ثم وجدت لها رائحة البول، طهرت أم لم تطهر؟ لم تطهر. ليه؟ لأن الرائحة ما زالت قائمة، علة الحكم ما زالت قائمة. إيه معنى علة الحكم؟ العلة هي المرض. يقال يرحمك الله، يقال فلان عليل. عليل يعني إيه؟ مريض. يبقى أصل العلة معناها الإيه؟ المرض، وأثره على الإنسان. والعلة تدل على حقيقتها، فإذا رأيت مريضا مصفر الوجه علمت من العلة الظاهرة أن هذا الرجل مريض. طيب والعلة في الشرع هو السبب أو الأثر الذي من أجله حكم الشرع، كحكم الشرع على الخمر. الله عز وجل لما حرم الخمر حرمها وجعلها خمرا لعلة الإسكار، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. الآن في نبات يؤكل ويمضغ فيسكر، هذا ليس بشراب لكنه ايه؟ نبات. نبات يمضغ ويسكر الإنسان، ماذا نحكم على هذا النبات؟ أنه حرام. فإن قال قائل: ما خزتكم، هذا ليس بخمر، نقول ايه؟ لا، هذا خمر، لأن الخمر ما خمر عقلك، خمر يعني ايه؟ غيبه. ومنه خمار المرأة لأنه إيه؟ يغطي عورته. طيب إذن فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فكل ما أسكر من طعام أو شراب فهو إيه؟ فهو خمر. طيب إذن ما العلة في النجاسة؟ أننا نرى أثر النجاسة فيبقى الحكم بالنجاسة موجود إلى أن تزول العلة. ما هي العلة؟ النجاسة. وكيف نعرف النجاسة؟ بأثرها، بلون أو طعم أو ريح. يبقى ما تجيش تتعب نفسك بقى وتسأل أهل العلم: ثوب وقعت فيه نجاسة من بول أغسله كم مرة؟ ما حدش هيقدر يقول لك كم مرة، هذا بحسب قدر الماء. وإنما يقال لك: اغسل الشيء النجس حتى لا يبقى أثر ولا طعم ولا لون ولا ريح. طيب احنا قلنا في حديث دم الحيض ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة؟ اغسليه بكذا وكذا ولا يضرك أثره. لماذا وسع وتجاوز عن أثر دم الحيض؟ لأنه يصعب عادة أن يزال، لأن دم الحيض دم جامد ثقيل له أثر قوي، فمهما اجتهد الإنسان في الغالب أو المرأة لابد أن يبقى له شيء من أثر. فلما كان إزالة الأثر يتعذر عادة رخص فيه للمشقة. قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين، عين الشيء جرمه، جرمه وحقيقته، حتى لا يبقى عين، لأنك لو تغسل النجاسة وأنت تراها ما زالت قائمة هذا واضح أن النجاسة ما زالت قائمة، حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، لأن وجود هذه الأشياء دليل على ماذا؟ دليل على بقاء النجاسة. الكلام واضح؟ أيوة. أحيانا في الغسالات العصرية بتيجي المرأة بتاخد بيسموها ايه؟ فم، فم اول ثاني، فبتاخد شوية غسيل قد يكون فيها نجاسة وتضع فين؟ في الغسالة، تقوم مطلع الفم ده زي الفم اللي قبله، مع انه قد يوجد في بعض الثياب نجاسة فلا يكفيه ان يغسل مرة واحدة. الكلام واضح؟ بل يجب على النساء أن ينتبهن في الثياب النجسة، إذا كانت النجاسة من دم حيض أو بول أن تبالغ المرأة في تدقيق ذلك حتى تتيقن أنه لم يبق في الثوب أثر من النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة. ولكن في بعض النجاسات رخص الشرع في إبقاء الأثر أو في بقاء الأثر، مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ثوبها فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني المرأة إذا مشت بثوب فمرت على أرض نجسة فتعلقت النجاسة بثوبها، ماذا حكم صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب على هذه المرأة أن ترجع إلى البيت فتغسل النجاسة؟ الجواب لا، لكنه قال إيه؟ يطهره ما بعده، يعني هي تمشي بثوب النجس وبعد موضع النجاسة مرت بأرض ايه؟ طاهرة، يبقى هذه بتلك، ها؟ ذلك تخفيف من ربكم. ليه؟ لو ان النجاسة اصابت ثوبها في البيت هل نقول لها خذي ثوبك ومريه على ارض بيتك؟ لا. ايه الفرق؟ طب ما دي نجاسة ودي نجاسة، الفرق أن الحرج هنا قائم والحرج في البيت غير قائم، ففي البيت إذا أصاب ثوبها نجاسة لزمها أن تغسله، لكن المرأة إذا خرجت من بيتها وتكرر خروجها للحاجة فلو أننا أمرناها كلما مرت على نجاسة أن تغسلها لوقعت المرأة في الإيه؟ في الحرج والمشقة، فرخص لها. واضح الفرق؟ ولذلك اختلفوا في الرجل لو كان ثوبه طويلا فقالوا لا يجوز، لا يجوز أن يكون ثوبك تحت الكعب. فإن طال ثوب الرجل ومر بأرض نجسة ثم مر بأرض طاهرة فللعلماء قولان، منهم من قال يطهر ومنهم من قال لا يطهر. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة إنما أتت المرأة رفعا للإيه؟ للحرج، لأن الأصل في ثوب المرأة أن يكون طويلا حتى يستر إيه؟ حتى يستر قدميها، لأن قدم المرأة خارج البيت عورة. أما الرجل فلا رخصة له في تطويل الثوب، فلو مر بأرض نجسة لا يطهره ما بعده. واضح الفرق؟ هما قولان لبعض العلماء، قولان للعلماء. إذا بعض النجاسة لما كان فيها مشقة على المكلف رخص الشرع في بقاء الأثر. أفتكر الأستاذ محمد عجبته حلوة؟ ولا بتضحكوا كل حاجة تانية؟ طيب، كثوب المرأة إذا بقي فيه أثر. طب اديني بقى مثال انت. احسنت. وكالنعل، النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ اذا وطئ احدكم الاذى بنعليه فليمسحهما بالتراب فان التراب لهما طهور، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى وطئت بنعليك النجاسة، لا توسوس يا أخي، لا تتكلف في دين الله. ماذا أمرك؟ تيجي وتمسح نعليك بالإيه؟ بالتراب. يصبح حكم النعلين إيه؟ الطهارة. طيب، وهل أنت إذا مسحت نعليك بالتراب لا يبقى للنجاسة أثر في النعلين أم يبقى؟ الجواب يبقى، لكن هذا الأثر معفو عنه من الله. إذن كلام الشيخ لا غبار عليه، أن الأصل أن تزيل النجاسة بلونها وطعمها وريحها، إلا ما استثنى الشرع وخفف فيه، كثوب المرأة وكالنعل إذا أتيت لتصلي فيه. طيب، وكذلك كايه؟ بول الطفل الرضيع. الطفل الرضيع اذا كان غلاما وقد رضع في سنتين او ما زاد، فاننا ماذا نفعل في بوله؟ نرشه. في سنتين وما زاد. ايوه، الشيخ معصوم؟ امال مشيتوها كده ليه؟ شوف، ان تربيت على يد شيخ ولم تخالفه فاعلم انك جاهل. اذا تربيت على يد شيخ ولم ترى نفسك تخالفه في قليل ولا كثير اعلم انك ايه؟ جاهل. ليه؟ لانك لو كنت طالب علم لاختلف فهمك معه في بعض الاشياء، فإذ بك توافقه في كل شيء فاعلم أن ذهنك إيه؟ بليد ضعيف. وهذا أصعب الشيء في تربية الشاب، أنهم إذا رأوا من أتاه الله شيئا من العلم سلموا له القيادة. لا، كن على نباهة ليكن فهمك بالدليل، فإن انحرف الشيخ عن الدليل فأوقفه، فإن الشيخ يصيب ويخطئ. إذا ما فيش بقى فوق سنتين فما زاد، إنما هي سنتان فما دون السنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه الإيه؟ النضح. هل بالنضح لا يبقى لنجاسة الغلام أثر أم يبقى؟ يبقى، طبيعي يبقى، ولكنه خفف فيه. كذلك من أنواع النجاسة التي تجاوز عن أثرها زي إيه؟ دم الحيض، لما قال لها إيه؟ ولا يضرك أثره. كذلك لا، خلونا في الحاجة الواضحة. ها، زي ايه تاني؟ ما احنا قلنا النعل مش هنفضل من النعل للنعل. زي ايه تاني؟ المني فيه خلاف، المني فيه خلاف هنذكره يعني. هنتكلم فيه ان شاء الله، لانه لسه انا ما اتكلمتش في المني والوزن. التطهير بالاحجار، امر النبي صلى الله عليه وسلم بكم حجر؟ بثلاثة. سبعة من فين حد زكريا؟ حاج زكريا عايز يخلص طوب الدنيا. بثلاثة احجار، يا ترى اذا استنجيت او اذا استبرأت بثلاثة احجار هل تضمن وتجزم ان لا يبقى للنجاسة اثر؟ بديه يبقى، اقل شيء تبقى الايه؟ تبقى الرائحة. اذا كلام الامام الشوكاني حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم هذا صحيح في الغالب، ولكن له مستثنيات. الكلام واضح؟ هذا صحيح في الغالب، ولكن لهذا الكلام ايه؟ مستثنيات، وهي الامور التي خفف الشرع فيها لحكمة يعلمها الشرع. لغاية كده ماشيين كويس ولا انتوا في وادي واحنا في وادي؟ طيب. قال رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله. طب ايه معنى الغسل؟ الغسل سيلان الماء. الغسل ايه؟ سيلان الماء. انا هضرب مثال: رجل توضأ وبعد ان توضأ وصل الى رأسه فوضع رأسه تحت الماء، وضع رأسه تحت الماء واتم وضوءه، الوضوء صحيح ام باطل ولماذا؟ يا حبيبي انا اتكلم بلسان عربي مبين، قلت لك حط راسه تحت الايه؟ المية. الوضوء صحيح ام باطل؟ ها؟ الوضوء باطل. لماذا باطل؟ لان هذا غسل رأسه وانما افترض الله المسح. طيب جه في غسل الجنابة وعكس القضية، اغتسل تماما ثم اخذ ماء بكفيه ومسح رأسه في غسل الجنابة، الغسل ايه؟ شوف بقى، حيث امرت بالغسل لم يجزئك الايه؟ المسح، وحيث امرت بالمسح لم يجزئك الايه؟ الغسل. سمعنا واطعنا. يبقى الغسل سيلان الماء على الشيء المغسول، والمسح امرار الماء باليد. واضح الفرق؟ يبقى غسل اذا سال الماء، ومسح اذا مر بيده بشيء من الماء على العضو. يبقى النجاسة تغسل ام تمسح؟ تغسل. النجاسة تغسل. بعض النساء يبول ولدها على الارض فتأتي بقطعة قماش وتبللها ثم تجففها تعصرها ثم تمرر قطعة القماش على البول، طهر المكان. لماذا؟ هذا مسح وليس بإيه؟ بغسل. الغسل هو سيلان. ولذلك لما الأعرابي بال في المسجد ماذا قال النبي؟ أريقوا، لأن الإراقة معناها الإيه؟ الغسل، أن يصب الماء على الإيه؟ على الشيء النجس. إذن الأصل في النجاسات أن تغسل أم تمسح؟ الأصل أن تغسل. ولذلك لما هناك في النعلين أمر بمسحهما تخفيف من الله. قال: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريش ولا طعم. قال: والنعل بالمسح، أي ويطهر النعل بالإيه؟ بالمسح. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. ما هي الاستحالة؟ الاستحالة عند الفقهاء انقلاب الشيء عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، كانقلاب الخل إلى خمر، كانقلاب الخمر إلى خل. زمان كانوا بيعلجوا من خمر ويصنعوا من الخمر، يصنعوا منها إيه؟ الخل. دي اسمها إيه؟ استحالة، أي أنها أشيلت من حال إلى حال. ولما ذكر الله عز وجل اللبن في القرآن قال: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال الله عز وجل أن من قدرته أن يخرج الأضداد من بعضها، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم أخرج اللبن وهو لونه أبيض من لون مخالف من بين فرث ودم. الدم ليس لونه كلون اللبن، فخرج لون من غير جنسه من غير لون مقارب له، ثم الطعم غير الطعم، ثم الطعم غير الطعم. فالاستحالة أن ينقلب الشيء إلى حال أخرى، كذلك كأن ينقلب العنب إلى خمر. احنا قلنا ان الخمر ممكن بطريقة معينة تتحول الخمر الى ايه؟ الى خل، والعكس. العنب الحلال بطريقة يتحول الى خمر. اذا هذا يسمى ايه؟ استحالة، اي انه اشيل من حاله الى حال اخر. طيب، من أنواع الاستحالة أن تحال الميتة من البهائم إلى ملح. الميتة لما بتموت وتعرض للشمس وتعرض للهواء، البهيمة يصنع منها الايه؟ الملح، مع أن أصلها نجس ثم انقلبت إلى شيء طاهر. ولو أردنا أن نفهم المسألة، لو افترضنا أن ثوبي أصابته نجاسة فتركته في الشمس لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، ثم أتيت بعد مدة طويلة، هل أجد في الثوب أثر النجاسة؟ الجواب لا. أين ذهبت النجاسة؟ استحالت. ما معنى استحالت؟ ها، انقلبت الى حقيقة اخرى وازيل اثرها. يقول الشوكاني بعد ان فهمنا معنى الاستحالة قال: والاستحالة مطهرة، يعني ان النجاسة اذا احيلت بشمس وهواء ولم يبق لها أثر فإن الأرض حينئذ يحكم عليها بالإيه؟ بالطهارة، مع أنك لم تباشر تطهيرها وإنما طهرت بالشمس والهواء. وكذلك الثوب إذا ترك للشمس والهواء حتى لم يبق للنجاسة أثر فقد حصلت الإيه؟ الطهارة، وهذا يسمى بالإيه؟ بالاستحالة. الشوكاني بيقول لك الاستحالة مطهرة، ما حجتك؟ قال حجتي لعدم وجود الوصف. إيه هو الوصف؟ النجاسة. أين ذهبت؟ استحالة. فلما استحالت النجاسة وفقدت ولم يبق لها أثر سقط معها إيه؟ حكمها. يبقى الاستحالة مطهرة لأن أصلا النجاسة قد إيه؟ قد زالت. قال لعدم وجود الوصف اللي هو وصف الإيه؟ النجاسة، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وإحنا قلنا الحكم يدور، الحكم يعني مش هقول يا عبيد دي كلمة بتاعت ولادنا فكانت هتلسانك، الحمد لله نجاك الله منها. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هو ذا عبيط اللي وراك. يبقى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. اختلف علماؤنا رحمهم الله، فقال بعض علمائنا الاستحالة مطهرة، وممن قال بهذا القول هذا الإمام العظيم الإمام الشوكاني، واحتج بأن الحكم المرتبط بالوصف أو الوصف الذي وقع عليه الحكم أزيل وهي النجاسة، فماذا نغسل؟ لم يبقى هناك نجاسة حتى تغسل. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستحالة لا تطهر، قالوا لأننا لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال بالتطهير على الشمس والهواء، ولو كانت الاستحالة مطهرة لكان يأمر بالتطهير عن طريق الاستحالة، وهذا لا وجود له في الحديث. إذن فاختلف العلماء على قولين، الطائفة الأولى قالت الاستحالة مطهرة وحجتهم أن النجاسة قد أزيلت، الطائفة الأخرى قالت الاستحالة غير مطهرة، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل في تطهير النجاسات على الإيه؟ على الاستحالة، وإنما تارة أمر بالماء وتارة أمر بالحجر وتارة أمر بالأرض أن يمسح بها النعل وتارة أمر بكذا، ولم يحل في تطهير النجاسات على الإيه؟ على الاستحالة. فأي القولين أرجح ولماذا؟ هي دي المشكلة. سهل تقول أي القولين أرجح، الأول الثاني، مش المشكلة فين؟ لماذا؟ هل الاستحالة مطهرة أم لا؟ طيب ها عم الحج غير مطهرة، يعني النهاردة لو عندي ثوب نجس وتركته يا حج طه 10 سنين، بعد 10 سنين تغسله؟ دقيقة، أنا دايما بحب أتخانق مع الحج طه، تعرف ليه؟ ما أعرفش. طب بعد 20 سنة يوم ينفخ في الصور هتقول تغسله؟ طيب المسألة فيها تفصيل، لا يجوز شرعا أن تتقصد الاستحالة، لا يجوز شرعا أن تتقصد الاستحالة، فإذا أصاب ثوبك نجاسة لزمك شرعا إيه؟ أن تغسله، كذا واضح؟ فإن تركته ليطهر وعرضته للشمس أصبت السنة أم خالفت؟ الجواب خالفت السنة. جميل. إذن أن يتقصد المكلف بتطهير النجاسة عن طريق الاستحالة فقد خالف الإيه؟ خالف الشرع. لذلك في بول الأعراب كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يترك بوله معرضا للإيه؟ للشمس والهواء حتى تحصل الإيه؟ الاستحالة. هل فعل ذلك؟ الجواب لا. إذن فلا يجوز شرعا أن تتقصد التطهير بالاستحالة. وده كلام أخونا الحشطة. البداية خليني أنصرك بس، ده حلوة ليك لأنك مش هتخسر يوم القيامة. طيب، يبقى تتقصد الاستحالة في التطهير لا يجوز. يجب أن تطهر الإيه؟ النجاسة كما أمرك الله ورسوله، وثيابك تطهر، أريق على بوله سجلا. ولكن إن ترك بغير تقصد ومضى زمن لم يبق للنجاسة أثر فقد طهر، لأن النجاسة لم يبق لها أثر، ولو أتيت لتغسل لن تغسل شيئا نجسا، لأنه لم يبق للنجاسة إيه؟ أثر، لا لون أو طعم أو ريح. إذن اتضح الفرق. إذن قد يصح الشيء دون أن تتقصده. مثال، اتفق العلماء على أن الخمر إذا استحيلت من الله دون أن تدخلها يد آدمي أنه يجوز عندئذ أن تتحول إلى خل، والخل إيه؟ والخل حلال. ولكن أهل العلم منعوا أن يخللها. ففي حديث أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام تتخذ خلا، دول عيال إيه؟ يتامى، عيال إيه؟ يتامى، مات أبوهم أو مات وارثهم وعنده إيه؟ ها خمر، فأراد أهلهم أن يفعلوا إيه؟ أن يصنعوا الخمر ويحولوها إلى خل ليستفيد منها الإيه؟ الأيتام فقراء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى وأمر بإراقته، نهى وأمر إنها إيه؟ تتكب، مع أن العلماء اتفقوا أنها لو تخللت وصارت خلا بنفسها أنها إيه؟ حلال. على هذا جماهير العلماء. واضح الفرق بين التقصد وعدم التقصد؟ لذلك اللي بيصنعوا الكولونيا بيصنعوها من الخمر، من مواد مسكرة، فلما يقال لهم حرام يقولون نحن لا نشربها، نحن نحولها إلى مادة اللي هي مادة الكولونيا المسكرة، لأن الكولونيا نوعين. هؤلاء لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لأصحاب الخمر أن يحولوها إلى إيه؟ إلى خل. ودي قضية ثانية يمكن نتعرض لها. المهم أننا نقول الاستحالة مطهرة بشرط أن لا تتقصد. فإن تقصد المكلف أن يطهر النجاسة بأن يتركها للشمس فقد أخطأ وخالف السنة. الكلام واضح؟ هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، وهذا ينطبق على أي نجاسة. قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. يبقى احنا لو تلاقينا الارض بتاعتنا مثلا جاء عليها نجاسة وتغافلنا بدون قصد، او غفلنا بدون قصد، وفوجئنا بعد اسبوع 10 ايام طلعنا السطح فوجدنا الشمس والهواء عمل ايه؟ ازال النجاسة. ماذا نغسل؟ لا نغسل شيئا لانها قد طهرت بالايه؟ بالاستحالة. لكن إذا وجدت نجاسة في حجرتك وأردت أن تصلي تقول أتركها شوية لغاية ما الهواء والشمس نقول لك يلزمك ايه؟ ان تغسلها وان تصب عليها الماء. نقف هنا ان شاء الله عند قوله والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. واحيانا الاستحالة لا تكون في نجاسة وطهارة، وانما تكون في حلال وحرام، كاستحالة العنب الى والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. واحيانا الاستحالة لا تكون في نجاسة وطهارة، وانما تكون في حلال وحرام، كاستحالة العنب الى خمر والخمر حرام، او استحالة الخمر الى خل والخل حلال. إذن باب الاستحالة ليس مقصورا على الايه؟ النجاسة والطهارة، بل باب الاستحالة يدخل فيه ابواب في الحل والتحريم والنجاسة والتطهير. نعم. نعم. أكثر العلماء احتجوا بأن الاستحالة بحديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد. بعض العلماء قال ترك رسول الله ذلك للإيه؟ للشمس والهواء. من احتج بهذا الحديث وكان يرى أن بول الكلب نجس يصح له أن يحتج بهذا، وقد انتقدوا هذا. قال مالك بوله طاهر، دي أول اعتراض، وهو القول الذي تبنيناه أنه طاهر، وأن الروث لغة إنما يطلق على الحافر، كل حيوان له حافر، وهم ثلاثة أو وهي ثلاثة، البغل والحمار والخيل، وما سوى ذلك فطاهر. أما من قال أن النبي ترك غسل هذه الأماكن مع بول الكلب، قال بعضهم للأجل الاستحالة للشمس والهواء، وهذا خطأ، لأنه لو أراد ذلك لفعل ذلك في بول الإيه؟ الأعرابي. ولكن قالوا هذا كان قبل الأمر بتطييب المساجد، ده رأي آخر. الرأي الثاني قالوا أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحددوا الإيه؟ المكان، هذا قول ثاني. قول ثالث أنهم تركوا ذلك للإيه؟ للشمس والهواء، وهو أضعف الأقوال، وضعفه الحافظ ابن حجر، لأنه كيف يقال تركه للشمس والهواء والناس يصلون عليه؟ إذن كأنه أذن لهم أن يصلوا على إيه؟ على نجاسة. القول الرابع أن بول الكلب طاهر، وهذا اللي احنا اخترناه. إذن ألا يمكن أن تمتد الصفوف إلى آخر الحيطة والأرض هو هيبول كده فوق؟ المكان يا أخي بول بينزل تحت، البول ينزل تحت ولا يطلع فوق؟ يعني الكلاب كانت بلغت من العقل أنها تيجي المسجد وتروح مجنبة يمين ولا شمال؟ حضرت انت معنا الدرس بتاعك؟ حضرت الدرس؟ طيب كيف تتصور ان يكون بوله طاهرا وبول ابن ادم نجس؟ هكذا السؤال. انا مازال ازعل ليه؟ العلم قال الله قال رسوله. طيب يعني افهم من كلامك انك تقول كيف نقول ان بول الكلب نجس وبول ابن ادم، بول الكلب طاهر وبول ابن ادم نجس، ايهما اكرم، البهائم ام الانسان؟ طيب ماذا تقول في بول ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم، طاهر ولا نجس؟ طاهر. اراك تقول ان بول البقرة طاهر وبول ابن ادم نجس، يرد عليك الاعتراض ام لا يرد؟ يا اخي انت تستعجل، كيف نقول ان بول الكلب طاهر وبول ابن ادم نجس؟ انا اقول لك انت ايضا تقول ان بول ما يؤكل لحم من البهائم تقول انه طاهر، وتقول بول البقرة طاهر، فماني اراك تقول بول البقرة طاهر وبول ابن آدم المكرم نجس، هذا الإشكال يرد عليه. أي يبقى الحجة في النصوص، يبقى الحجة بقى مش نقول ده أحسن من ده ولا ده أوحش. الحجة هل ثبت عندك نص؟ فقل به. ثبت عندي نص أقول به. ولذلك أنا شرحت القضية دي، أن كلمة لما جابوله الروثة قال إنها روثة، ارجع للسان العرب، قال والروثة في لسان العرب كل رجيع حافر، كل بهيمة لها ايه حافر تسمى ايه روثة. وإلا النبي أمر الأعراب أن يشربوا أبوال الإبل. يبقى أنت رجعت وقلت أنا عندي نص، إذن الحجة في الايه؟ يعني أنت بتقول دقيقة، كما أن لعابه نجس فبوله نجس. يا أخي بارك الله فيك، قل لي نعم تقول هذا. جميل، يعني تقول لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على لعابه بالإيه؟ بالنجاسة، فمن باب أولى أن يحكم على بوله بالإيه؟ بالإيه؟ بالنجاسة. النبي حكم على سؤر الهر بالطهارة ولا بالنجاسة؟ بالطهارة. طيب وبول الهر عندك نجس لأنه مما لا يؤكل لحمه، إذن لا ملازمة بين السؤر وبين البول، قد يتلازمان وقد لا يتلازمان، وإنما الحجة في النصوص. أما هذه الأمور لا يدخل فيها أبواب القياس العقلي. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، لأنك تقول الولوء في لو ولغ اللسان تغسله كم مرة؟ 7. وانت بتقول البول أشد تغسله كم مرة؟ مرة. يبقى انتقد قياسك ولا لا؟ انتقد. لو كان بول الكلب أشد من سؤره لأمر بغسله 7 مرات، ولكن بول الكلب إنما يغسل ايه؟ مرة، أو حسب ما يزول الأثر. وسؤر الكلب يغسل 7، إحداها بالإيه؟ بالتراب. إذن سؤر الكلب أشد من إيه؟ من بول. لذلك دخول القياس في هذه المتاهات صعب، إنما يوقف هنا بالنصوص، لأن العلة غير واضحة. لماذا نغسله 7 مرات؟ الله أعلم. لماذا نغسله بالتراب؟ إحداها بالتراب؟ الله أعلم. واضح؟ أين؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الفقه هو سبيل العبد لربه. إذا فقه الإنسان دين الله وعلم الحلال والحرام ثم مزج هذا العلم بالعمل الصالح وفق. ولذلك كان بعض السلف يقول إن الله لم يتخذ جاهلا وليا. ولما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه من الأولياء، فقال من الأولياء، فقال إن لم يكونوا من أهل الحديث فلا أعلم لله وليا. فأولياء الله هم العلماء، الراسخون في العلم الذين فقهوا دين الله ثم عملوا بهذا الفقه وأخلصوا فيه النية لله. انتهينا والحمد لله من مواضيع أو من باب أبواب المياه، ثم الباب الثاني أحكام النجاسات، أنواع النجاسات. واليوم نبدأ بفصل جديد، ألا وهو ما سماه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فقال فصل تطهير النجاسات. أو فصل تطهير النجاسة. بعد أن عدد الإمام الشوكاني أنواع النجاسات وشرحنا كلامه رحمه الله، وتعرضنا للمسائل بحسب ما يسر الله، فالشيء إذا كان نجسا كيف يطهر؟ هذا موضوعنا الجديد، كيف نطهر النجاسات، وهل هناك كيفية للتطهير، أم أن تطهير النجاسات أمر اجتهادي؟ هذا الذي سنتعرض له في هذا الفصل إن شاء الله. وابتداء سنبدأ إن شاء الله بعد رمضان بضم درس جديد، وهو مادة العقيدة، وستكون هذه المادة يوم الأحد، نشرح فيها إن شاء الله العقيدة الطحاوية، ويكون درس الفقه يوم الاثنين، هذا ابتداء من بعد رمضان، بعد أن ييسر الله لنا العمرة. فبعد ما نرجع من رمضان سيكون عندنا في الأسبوع درسين، درس العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية يكون يوم الأحد، والفقه يكون كما هو درس يوم الاثنين، وكلا الدرسين العقيدة والفقه سيكونان إن شاء الله بين المغرب والعشاء. وفيما بعد أفكر إن شاء الله في مادة المصطلح، لكن نظرة إلى ميسرة. وابتداء درسنا هيبدأ من يوم الحد الجاي، يعني الأسبوع الجاي هيكون عندنا الأحد والاثنين الأسبوع الجاي، حتى ييسر الله نخبركم بالجديد. احنا ذكرنا قاعدة في درسنا الماضي، قلنا أن الأصل في الأعيان الطهارة. ما معنى هذه القاعدة وما الحجة فيها؟ ها؟ لا أنا دائما بحب اللي مش رافع إيده. ها؟ طب ما في مانع، مشي. ما معنى هذا؟ ما شرح أو ما معنى هذه القاعدة؟ ايه معنى الاصل في الاعيان الطهارة؟ ايه معنى الاعيان؟ الاشياء. يبقى الاصل في الاشياء انها ايه؟ طاهرة. يعني لما تدخل بيت واحد يقول لك ايه؟ يلا يا اخي صلي، تقول والله السجاد ده طاهر ولا نجس؟ السؤال صحيح؟ خطأ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. حتى يدل دليل على النجاسة. يبقى الأصل في أي شيء أنه طاهر حتى يقوم دليل شرعي أنه نجس. ما الدليل على هذه القاعدة؟ افرض واحد اعترض عليك قال لك لا الأصل في الأشياء النجاسة، فماذا نقول؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ لا غيرك بقى. أيوة أحسن. من ضمن الأدلة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأطلق الطهارة على الإيه؟ أطلق الطهارة على الأرض، فجعل الأصل فيها أنها إيه؟ طاهرة. طيب كذلك دليل آخر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. ما علاقة هذه الآية بطهارة الأشياء؟ الآية تتكلم عن الطعام، ما علاقتها بطهارة الأشياء؟ طيب هو الآن الآية هذه إيش علاقتها بطهارة الأشياء وهي تتكلم عن الطعام؟ اشرح الأول وبعدين قيس. غيره ها؟ أحسن. وجه الدلالة من هذه الآية على طهارة الأشياء أن الله أباحها وأباح أكلها، ولو كانت نجسة ها لحرم أكلها، لأن الله لا يحل لك أكل الإيه؟ النجاسات. فلما أطلق تحليل الأطعمة دل على أن الأصل في الأشياء أنها طاهرة من حيثية الأكل، إن لو كانت نجسة لحرم إيه؟ أكلها. كذلك طب ما في آية تجمع لنا الباب ده كله، تقولوها ولا أنا أقولها؟ ها خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، إذن أطلق الله لك الانتفاع بكل ما في الأرض حتى يأتي دليل يدل على الإيه؟ على التحريم. ثم أخونا قال والنجاسة حكم شرعي ولا يثبت الحكم إلا بإيه؟ إلا بدليل. طيب كلام جميل جدا، نبدأ إن شاء الله في فصلنا الجديد. قال رحمه الله تعالى ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان يتعجب من توفيق الله عز وجل لمثل هذا العالم الإمام العلامة الإمام الشوكاني رحمه الله، فهو يجمع لك شفاف في كلام يسير وسهل لا عقدة فيه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر وتعداد النجاسات بدأ يبين كيف تطهر. عرفنا أنها نجسة، فكيف السبيل إلى تطهيرها؟ فعقب بهذا الفصل قال ويطهر ما تنجس بغسله، أن الشيء النجس طريقة تطهيره أن يغسل. إحنا قلنا هناك في أبواب المياه أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو إيه. طيب لما نيجي نقول لك طهر هذه النجاسة نقول لك اغسلها إلى أي حد؟ أحسنت، إلى أن يرجع إلى أصله. وكيف يرجع إلى أصله؟ أيوة، يرجع إلى أصله إذا لم يبق للنجاسة أثر من لون أو طعم أو ريح، لأنه إنما تنجس لما تغير لونا أو طعما أو ريحا، فإن أردت أن ترجعه إلى حيث كان لزمك أن تغسله حتى لا يبقى للنجاسة أثر لا طعم ولا لون ولا ريح. فإذا وقعت نجاسة من بول على الثوب وغسلت هذه النجاسة ثم وجدت لها رائحة البول، طهرت أم لم تطهر؟ لم تطهر. ليه؟ لأن الرائحة ما زالت قائمة، علة الحكم ما زالت قائمة. إيه معنى علة الحكم؟ العلة هي المرض. يقال يرحمك الله يقال فلان عليل، عليل يعني إيه؟ مريض. يبقى أصل العلة معناها الإيه؟ المرض، وأثره على الإنسان. والعلة تدل على حقيقتها، فإذا رأيت مريضا مصفر الوجه علمت من العلة الظاهرة أن هذا الرجل مريض. طيب والعلة في الشرع هو السبب أو الأثر الذي من أجله حكم الشرع، كحكم الشرع على الخمر. الله عز وجل لما حرم الخمر حرمها وجعلها خمرا لعلة الإسكار، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. الآن في نبات يؤكل ويمضغ فيسكر، هذا ليس بشراب لكنه ايه؟ نبات، نبات يمضغ ويسكر الإنسان. ماذا نحكم على هذا النبات؟ أنه حرام. فإن قال قائل ما خزيتكم هذا ليس بخمر، نقول ايه؟ لا هذا خمر، لأن الخمر ما خمر عقلك، خمر يعني ايه؟ غيب، ومنه خمار المرأة لأنه ايه؟ يغطي عورته. طيب إذا فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فكل ما أسكر من طعام أو شراب فهو ايه؟ فهو خمر. طيب إذا ما العلة في النجاسة؟ أننا نرى أثر النجاسة، فيبقى الحكم بالنجاسة موجود إلى أن تزول العلة. ما هي العلة؟ النجاسة. وكيف نعرف النجاسة؟ بأثرها، بلون أو طعم أو ريح. يبقى ما تجيش تتعب نفسك بقى وتسأل أهل العلم، ثوب وقعت فيه نجاسة من بول أغسله كم مرة؟ ما حدش هيقدر يقول لك كم مرة، هذا بحسب قدر الماء، وإنما يقال لك اغسل الشيء النجس حتى لا يبقى أثر ولا طعم ولا لون ولا ريح. طيب احنا قلنا في حديث دم الحيض ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة؟ اغسليه بكذا وكذا ولا يضرك أثره. لماذا وسع وتجاوز عن أثر دم الحيض؟ لأنه يصعب عادة أن يزال، لأن دم الحيض دم جامد ثقيل له أثر قوي، فمهما اجتهد الإنسان في الغالب أو المرأة لابد أن يبقى له شيء من أثر. فلما كان إزالة الأثر يتعذر عادة رخص فيه للمشقة. قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين. عين الشيء جرمه وحقيقته، حتى لا يبقى عين، لأنك لو تغسل النجاسة وأنت تراها ما زالت قائمة هذا واضح أن النجاسة ما زالت قائمة. حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، لأن وجود هذه الأشياء دليل على ماذا؟ دليل على بقاء النجاسة. الكلام واضح؟ أيوة. أحيانا في الغسالات العصرية بتيجي المرأة بتاخد بيسموها ايه؟ فم أول ثاني، فبتاخد شوية غسيل قد يكون فيها نجاسة وتضع فين؟ في الغسالة، تقوم مطلع الفم ده زي الفم اللي قبله، مع أنه قد يوجد في بعض الثياب نجاسة فلا يكفيه أن يغسل مرة واحدة. الكلام واضح؟ بل يجب على النساء أن ينتبهن في الثياب النجسة، إذا كانت النجاسة من دم حيض أو بول أن تبالغ المرأة في تدقيق ذلك حتى تتيقن أنه لم يبق في الثوب أثر من النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة. ولكن في بعض النجاسات رخص الشرع في إبقاء الأثر أو في بقاء الأثر. مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ثوبها، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني المرأة إذا مشت بثوب فمرت على أرض نجسة فتعلقت النجاسة بثوبها، ماذا حكم صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب على هذه المرأة أن ترجع إلى البيت فتغسل النجاسة؟ الجواب لا، لكنه قال إيه؟ يطهره ما بعده، يعني هي تمشي بثوب النجس وبعد موضع النجاسة مرت بأرض إيه؟ طاهرة، يبقى هذه بتلك. ها؟ ذلك تخفيف من ربكم. ليه؟ لو أن النجاسة أصابت ثوبها في البيت هل نقول لها خذي ثوبك ومريه على أرض بيتك؟ لا. الفرق، طب ما دي نجاسة ودي نجاسة، الفرق أن الحرج هنا قائم والحرج في البيت غير قائم. ففي البيت إذا أصاب ثوبها نجاسة لزمها أن تغسله، لكن المرأة إذا خرجت من بيتها وتكرر خروجها للحاجة، فلو أننا أمرناها كلما مرت على نجاسة أن تغسلها لوقعت المرأة في الإيه؟ في الحرج والمشقة، فرخص لها. واضح الفرق؟ ولذلك اختلفوا في الرجل لو كان ثوبه طويلا فقالوا لا يجوز، لا يجوز أن يكون ثوبك تحت الكعب، فإن طال ثوب الرجل ومر بأرض نجسة ثم مر بأرض طاهرة فللعلماء قولان، منهم من قال يطهر ومنهم من قال لا يطهر. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة إنما أتت المرأة رفعا للإيه؟ للحرج، لأن الأصل في ثوب المرأة أن يكون طويلا حتى يستر إيه؟ حتى يستر قدميها، لأن قدم المرأة خارج البيت عورة. أما الرجل فلا رخصة له في تطويل الثوب، فلو مر بأرض نجسة لا يطهره ما بعده. واضح الفرق؟ هما قولان لبعض العلماء، قولان للعلماء. إذا بعض النجاسة لما كان فيها مشقة على المكلف رخص الشرع في بقاء الأثر. أفتكر الأستاذ محمد عجبته، حلوة؟ ولا بتضحكوا في الحاجة تانية؟ طيب، كثوب المرأة إذا بقي فيه أثر. طب اديني بقى مثال أنت. أحسنت. وكالنعل، النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فليمسحهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى وطئت بنعليك النجاسة، لا توسوس يا أخي، لا تتكلف في دين الله. ماذا أمرك؟ تيجي وتمسح نعليك بالإيه؟ بالتراب، يصبح حكم النعلين إيه؟ الطهارة. طيب، وهل أنت إذا مسحت نعليك بالتراب لا يبقى للنجاسة أثر في النعلين أم يبقى؟ الجواب يبقى، لكن هذا الأثر معفو عنه من الله. إذن كلام الشيخ لا غبار عليه، أن الأصل أن تزيل النجاسة بلونها وطعمها وريحها، إلا ما استثنى الشرع وخفف فيه كثوب المرأة وكالنعل إذا أتيت لتصلي فيه. طيب، وكذلك كإيه؟ بول الطفل الرضيع. الطفل الرضيع إذا كان غلاما وقد رضع في سنتين أو ما زاد، فإننا ماذا نفعل في بوله؟ نرشه في سنتين وما زاد. أيوة، الشيخ معصوم. أمال مشيتوها كذا ليه؟ شوف، إن تربيت على يد شيخ ولم تخالفه فاعلم أنك جاهل. إذا تربيت على يد شيخ ولم تر نفسك تخالفه في قليل ولا كثير، اعلم أنك إيه؟ جاهل. ليه؟ لأنك لو كنت طالب علم لاختلف فهمك معه في بعض الأشياء، فإذ بك توافقه في كل شيء فاعلم أن ذهنك إيه؟ بليد ضعيف. وهذا أصعب الشيء في تربية الشاب، أنهم إذا رأوا من أتاه الله شيئا من العلم سلموا لهم قيادة. لا، كن على نباهة ليكن فهمك بالدليل، فإن انحرف الشيخ عن الدليل فأوقفه، فإن الشيخ يصيب ويخطئ. إذا ما فيش بقى فوق سنتين فما زاد، إنما هي سنتان فما دون السنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه الإيه؟ النضح. هل بالنضح لا يبقى لنجاسة الغلام أثر أم يبقى؟ يبقى، طبيعي يبقى، ولكنه خفف فيه. كذلك من أنواع النجاسة التي تجاوز عن أثرها زي إيه؟ دم الحيض، لما قال لها إيه؟ ولا يضرك أثره. كذلك لا، خلونا في الحاجة الواضحة. ها، زي ايه تاني؟ ما احنا قلنا النعل، مش هنفضل من النعل للنعل. زي ايه تاني؟ المنية فيه خلاف، المنية فيه خلاف هنذكره يعني. هنتكلم فيه ان شاء الله، لانه لسه انا ما اتكلمتش في المني والود. التطهير بالاحجار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكم حجر؟ بثلاثة. سبعة من فين حد زكريا؟ إن شاء الله حد زكريا عايز يخلص طوب الدنيا. بثلاثة أحجار. يا ترى إذا استنجيت أو إذا استبرأت بثلاثة أحجار، هل تضمن وتجزم أن لا يبقى للنجاسة أثر؟ بديهي يبقى، أقل شيء تبقى الإيه؟ تبقى الرائحة. إذا كلام الإمام الشوكاني حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، هذا صحيح في الغالب، ولكن له مستثنيات. الكلام واضح؟ هذا صحيح في الغالب، ولكن لهذا الكلام إيه؟ مستثنيات، وهي الأمور التي خفف الشرع فيها لحكمة يعلمها الشرع. لغاية كده ماشيين كويس ولا انتوا في وادي واحنا في وادي؟ طيب، قال رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله. طب ايه معنى الغسل؟ الغسل سيلان الماء. الغسل ايه؟ سيلان الماء. انا هضرب مثال: رجل توضأ وبعد ان توضأ وصل الى رأسه فوضع رأسه تحت الماء، وضع رأسه تحت الماء واتم وضوءه، الوضوء صحيح ام باطل ولماذا؟ يا حبيبي أنا أتكلم بلسان عربي مبين، قلت لك حط راسه تحت الإيه؟ المية. الوضوء صحيح أم باطل؟ ها؟ الوضوء باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا غسل رأسه، وإنما افترض الله المسح. طيب جه في غسل الجنابة وعكس القضية، اغتسل تماما ثم أخذ ماء بكفيه ومسح رأسه في غسل الجنابة، الغسل إيه؟ الله شوف بقى، حيث أمرت بالغسل لم يجزئك الإيه؟ المسح، وحيث أمرت بالمسح لم يجزئك الإيه؟ الغسل. سمعنا وأطعنا. يبقى الغسل سيلان الماء على الشيء المغسول، والمسح إمرار الماء باليد. واضح الفرق؟ يبقى غسل إذا سال الماء، ومسح إذا مر بيده بشيء من الماء على العضو. يبقى النجاسة تغسل أم تمسح؟ تغسل. النجاسة تغسل. بعض النساء يبول ولدها على الأرض، فتأتي بقطعة قماش وتبللها، ثم تجففها تعصرها، ثم تمرر قطعة القماش على البول، طهر المكان. لماذا؟ هذا مسح وليس بإيه؟ بغسل. الغسل هو ها سيلان. ولذلك لما الأعرابي بال في المسجد ماذا قال النبي؟ ها أريقوا، لأن الإراقة معناها الإيه؟ الغسل، أن يصب الماء على الإيه؟ على الشيء النجس. إذن الأصل في النجاسات أن تغسل أم تمسح؟ الأصل أن تغسل. ولذلك لما هناك في النعلين أمر بمسحهما تخفيف من الله. قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريش ولا طعم. قال والنعل بالمسح، أي ويطهر النعل بالإيه؟ بالمسح. قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. ما هي الاستحالة؟ الاستحالة عند الفقهاء انقلاب الشيء عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، كانقلاب الخل إلى خمر، كانقلاب الخمر إلى خل. زمان كانوا بيعلجوا من خمر ويصنعوا من الخمر، يصنعوا منها الإيه؟ الخل. دي اسمها إيه؟ استحالة، أي أنها أشيلة من حال إلى حال. ولما ذكر الله عز وجل اللبن في القرآن قال يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله عز وجل أن من قدرته أن يخرج الأضداد من بعضها، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم أخرج اللبن وهو لونه أبيض من لون مخالف من بين فرس ودم. الدم ليس لونه كلون اللبن، فخرج لون من غير جنسه من غير لون مقارب له، ثم الطعم غير الطعم. ثم الطعم غير الطعم. فالاستحالة أن ينقلب الشيء إلى حال أخرى، كذلك كأن ينقلب العنب إلى خمر. إحنا قلنا أن الخمر ممكن بطريقة معينة تتحول الخمر إلى إيه؟ إلى خل، والعكس. العنب الحلال بطريقة يتحول إلى خمر. إذن هذا يسمى إيه؟ استحالة، أي أنه أشيل من حاله إلى حال آخر. طيب، من أنواع الاستحالة أن تحال الميتة من البهائم إلى ملح. الميتة لما بتموت وتعرض للشمس وتعرض للهواء، البهيمة يصنع منها الايه؟ الملح، مع أن أصلها نجس ثم انقلبت إلى شيء طاهر. ولو أردنا أن نفهم المسألة، لو افترضنا أن ثوبي أصابته نجاسة فتركته في الشمس لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، ثم أتيت بعد مدة طويلة، هل أجد في الثوب أثر النجاسة؟ الجواب لا. أين ذهبت النجاسة؟ استحالت. ما معنى استحالت؟ انقلبت إلى حقيقة أخرى وأزيل أثرها. يقول الشوكاني بعد أن فهمنا معنى الاستحالة، قال: والاستحالة مطهرة، يعني أن النجاسة إذا أحيلت بشمس وهواء ولم يبق لها أثر فإن الأرض حينئذ يحكم عليها بالإيه؟ بالطهارة، مع أنك لم تباشر تطهيرها وإنما طهرت بالشمس والهواء. وكذلك الثوب إذا ترك للشمس والهواء حتى لم يبق للنجاسة أثر فقد حصلت الإيه؟ الطهارة، وهذا يسمى بالإيه؟ بالاستحالة. الشوكاني بيقول لك الاستحالة مطهرة، ما حجتك؟ قال: حجتي لعدم وجود الوصف. ايه هو الوصف؟ النجاسة. اين ذهبت؟ استحالة. فلما استحالت النجاسة وفقدت ولم يبق لها اثر سقط معها ايه؟ حكمها. يبقى الاستحالة مطهرة لان اصلا النجاسة قد ايه؟ قد زالت. قال: لعدم وجود الوصف، اللي هو وصف الايه؟ النجاسة، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. واحنا قلنا الحكم يدور، الحكم مش هقول يا عبيد، دي كلمة بتاعت ولادنا فكانت هتلسع، لكن الحمد لله نجاك الله منها. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هو ده عبيد اللي وراك. يبقى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. اختلف علماؤنا رحمهم الله، فقال بعض علمائنا الاستحالة مطهرة، وممن قال بهذا القول هذا الإمام العظيم الإمام الشوكاني، واحتج بأن الحكم المرتبط بالوصف أو الوصف الذي وقع عليه الحكم أزيل وهي النجاسة، فماذا نغسل؟ لم يبقى هناك نجاسة حتى تغسل. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستحالة لا تطهر، قالوا: لأننا لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال بالتطهير على الشمس والهواء، ولو كانت الاستحالة مطهرة لكان يأمر بالتطهير عن طريق الاستحالة، وهذا لا وجود له في الحديث. إذن فاختلف العلماء على قولين. الطائفة الأولى قالت الاستحالة مطهرة، وحجتهم أن النجاسة قد أزيلت. الطائفة الأخرى قالت الاستحالة غير مطهرة، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل في تطهير النجاسات على الإيه؟ على الاستحالة، وإنما تارة أمر بالماء، وتارة أمر بالحجر، وتارة أمر بالأرض أن يمسح بها النعل، وتارة أمر بكذا، ولم يحل في تطهير النجاسات على الإيه؟ على الاستحالة. فأي القولين أرجح ولماذا؟ هي دي المشكلة. سهل تقول أي القولين أرجح، الأول الثاني، مش المشكلة فين؟ لماذا؟ هل الاستحالة مطهرة أم لا؟ طيب ها عم الحج غير مطهرة، يعني النهاردة لو عندي ثوب نجس وتركته يا حج طه 10 سنين، بعد 10 سنين تغسله؟ دقيقة، أنا دايما بحب أتخانق مع الحج طه، تعرف ليه؟ ما أعرفش. طب بعد 20 سنة يوم ينفخ في الصور هتقدر تغسله؟ طيب المسألة فيها تفصيل. لا يجوز شرعا أن تتقصد الاستحالة، لا يجوز شرعا أن تتقصد الاستحالة. فإذا أصاب ثوبك نجاسة لزمك شرعا إيه؟ أن تغسله. كده واضح؟ فإن تركته ليطهر وعرضته للشمس أصبت السنة أم خالفت؟ الجواب خالفت السنة. جميل. إذن أن يتقصد المكلف بتطهير النجاسة عن طريق الاستحالة فقد خالف الإيه؟ خالف الشرع. لذلك في بول الأعرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يترك بوله معرضا للإيه؟ للشمس والهواء حتى تحصل الإيه؟ الاستحالة. هل فعل ذلك؟ الجواب لا. إذن فلا يجوز شرعا أن تتقصد التطهير بالاستحالة، وده كلام أخونا الحشطة. البداية خليني أنصرك بس، ده حلوة ليك لأنك مش هتغسل يوم القيامة. طيب يبقى تتقصد الاستحالة في التطهير لا يجوز، يجب أن تطهر الإيه؟ النجاسة كما أمرك الله ورسوله، وثيابك تطهر، أريق على بوله سجلا. ولكن إن ترك بغير تقصد ومضى زمن لم يبق للنجاسة أثر فقد طهر، لأن النجاسة لم يبق لها أثر، ولو أتيت لتغسل لن تغسل شيئا نجسا لأنه لم يبق للنجاسة إيه؟ أثر، لا لون أو طعم أو ريح. إذا اتضح الفرق؟ إذا قد يصح الشيء دون أن تتقصده. مثال، اتفق العلماء على أن الخمر إذا استحيلت من الله دون أن تدخلها يد آدمي أنه يجوز عندئذ أن تتحول إلى خل، والخل إيه؟ والخل حلال. ولكن أهل العلم منعوا أن يخللها. ففي حديث أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام تتخذ خلا، دول عيال ايه؟ يتامى، عيال ايه؟ يتامى، مات ابوهم او مات وارثهم وعنده ايه؟ ها خمر، فاراد أهلهم أن يفعلوا إيه؟ أن يصنعوا الخمر ويحولوها إلى خل ليستفيد منها الإيه؟ الأيتام فقراء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى وأمر بإراقته، نهى وأمر إنها إيه؟ تتكب، مع أن العلماء اتفقوا أنها لو تخللت وصارت خلا بنفسها أنها إيه؟ حلال. على هذا جماهير العلماء. واضح الفرق بين التقصد وعدم التقصد؟ لذلك اللي بيصنعوا الكولونيا بيصنعوها من الخمر، من مواد مسكرة، فلما يقال لهم حرام يقولون نحن لا نشربها، نحن نحولها إلى مادة اللي هي مادة الكولونيا المسكرة، لأن الكولونيا نوعين. هؤلاء لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لأصحاب الخمر أن يحولوها إلى إيه؟ إلى خل. ودي قضية ثانية يمكن نتعرض لها. المهم أننا نقول الاستحالة مطهرة بشرط أن لا تتقصد. فإن تقصد المكلف أن يطهر النجاسة بأن يتركها للشمس فقد أخطأ وخالف السنة. الكلام واضح؟ هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، وهذا ينطبق على أي نجاسة. قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. يبقى احنا لو تلاقينا الارض بتاعتنا مثلا جاء عليها نجاسة وتغافلنا بدون قصد، او غفلنا بدون قصد، وفوجئنا بعد اسبوع 10 ايام طلعنا السطح فوجدنا الشمس والهواء عمل ايه؟ ازال النجاسة. ماذا نغسل؟ لا نغسل شيئا، لانها قد طهرت بالايه؟ بالاستحالة. لكن إذا وجدت نجاسة في حجرتك وأردت أن تصلي تقول أتركها شوية لغاية ما الهواء والشمس، نقول لك يلزمك إيه؟ أن تغسلها وأن تصب عليها الماء. نقف هنا إن شاء الله عند قوله والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وأحيانا الاستحالة لا تكون في نجاسة وطهارة، وإنما تكون في حلال وحرام، كاستحالة العنب إلى والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وأحيانا الاستحالة لا تكون في نجاسة وطهارة، وإنما تكون في حلال وحرام، كاستحالة العنب إلى خمر والخمر حرام، أو استحالة الخمر إلى خل والخل حلال. إذن باب الاستحالة ليس مقصورا على الإيه؟ النجاسة والطهارة، بل باب الاستحالة يدخل فيه أبواب في الحل والتحريم والنجاسة والتطهير. نعم. نعم. أكثر العلماء احتجوا بأن الاستحالة بحديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد. بعض العلماء قال ترك رسول الله ذلك للإيه؟ للشمس والهواء. من احتج بهذا الحديث وكان يرى أن بول الكلب نجس يصح له أن يحتج بهذا، وقد انتقدوا هذا. قال مالك بوله طاهر، دي أول اعتراض، وهو القول الذي تبنيناه أنه طاهر، وأن الروث لغة إنما يطلق على الحافر، كل حيوان له حافر، وهم ثلاثة أو وهي ثلاثة، البغل والحمار والخيل، وما سوى ذلك فطاهر. أما من قال أن النبي ترك غسل هذه الأماكن مع بول الكلب، قال بعضهم للأجل الاستحالة للشمس والهواء، وهذا خطأ، لأنه لو أراد ذلك لفعل ذلك في بول الأعرابي، ولكن قالوا هذا كان قبل الأمر بتطييب المساجد، ده رأي آخر. الرأي الثاني قالوا أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحددوا الإيه؟ المكان، هذا قول ثاني. قول ثالث أنهم تركوا ذلك للإيه؟ للشمس والهواء، وهو أضعف الأقوال، وضعفه الحافظ ابن حجر، لأنه كيف يقال تركه للشمس والهواء والناس يصلون عليه؟ إذن كأنه أذن لهم أن يصلوا على إيه؟ على نجاسة. القول الرابع أن بول الكلب طاهر، وهذا اللي احنا اخترناه. إذن ألا يمكن أن تمتد الصفوف إلى آخر الحيطة والأرض هو هيبول كده فوق؟ المكان يا أخي بول بينزل تحت، البول ينزل تحت ولا يطلع فوق؟ يعني الكلاب كانت بلغت من العقل أنها تيجي المسجد وتروح مجنبة يمين ولا شمال؟ حضرت انت معنا الدرس بتاعك؟ حضرت الدرس؟ طيب كيف تتصور ان يكون بوله طاهرا وبول ابن ادم نجس؟ هكذا السؤال. انا ما ازعل، ازعل ليه؟ العلم قال الله قال رسوله. طيب طيب يعني افهم من كلامك انك تقول كيف نقول ان بول الكلب نجس وبول ابن ادم، بول الكلب طاهر وبول ابن ادم نجس؟ ايهما اكرم، البهائم ام الانسان؟ طيب ماذا تقول في بول ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم، طاهر ولا نجس؟ طاهر. اراك تقول ان بول البقره طاهر وبول ابن ادم نجس، يرد عليك الاعتراض ام لا يرد؟ يا أخي أنت تستعجل، كيف نقول أن بول الكلب طاهر وبول ابن آدم نجس؟ أنا أقول لك أنت أيضا تقول أن بول ما يؤكل لحم من البهائم تقول أنه طاهر، وتقول بول البقرة طاهر، فماني أراك تقول بول البقرة طاهر وبول ابن آدم المكرم نجس؟ هذا الإشكال يرد عليك. أيوه، يبقى الحجة في النصوص. يبقى الحجة بقى مش نقول ده أحسن من ده ولا ده أوحش. الحجة هل ثبت عندك نص؟ فقل به. ثبت عندي نص أقول به. ولذلك أنا شرحت القضية دي أن كلمة لما جابوله الروثة قال إنها روثة، ارجع للسان العرب، قال والروثة في لسان العرب كل رجيع حافر، كل بهيمة لها إيه؟ حافر، تسمى إيه؟ روثة. وإلا النبي أمر الأعراب أن يشربوا أبوال الإبل. يبقى أنت رجعت وقلت أنا عندي نص، إذا الحجة في الإيه؟ يعني أنت بتقول دقيقة، كما أن لعابه نجس فبوله نجس؟ يا أخي بارك الله فيك، قل لي نعم. تقول هذا جميل، يعني تقول لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على لعابه بالإيه؟ بالنجاسة، فمن باب أولى أن يحكم على بوله بالإيه؟ بالإيه؟ بالنجاسة. النبي حكم على سؤر الهر بالطهارة ولا بالنجاسة؟ بالطهارة. طيب وبول الهر عندك نجس لأنه مما لا يؤكل لحمه، إذن لا ملازمة بين السؤر وبين البول، قد يتلازمان وقد لا يتلازمان، وإنما الحجة في النصوص. أما هذه الأمور لا يدخل فيها أبواب القياس العقلي. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، لأنك تقول الولوغ في الأولى في اللسان تغسله كم مرة؟ 7. وإنت بتقول البول أشد تغسله كم مرة؟ مرة. يبقى انتقد قياسك ولا لا؟ انتقد. لو كان بول الكلب أشد من سؤره لأمر بغسله 7 مرات، ولكن بول الكلب انما يغسل ايه؟ مرة او حسب ما يزول الاثر، وسؤر الكلب يغسل 7 احداها بالايه؟ بالتراب. اذا سؤر الكلب اشد من ايه؟ من بول. لذلك دخول القياس في هذه المتاهات صعب، انما يوقف هنا بالنصوص لأن العلة غير واضحة. لماذا نغسله 7 مرات؟ الله أعلم. لماذا نغسله بالتراب؟ إحداها بالتراب؟ الله أعلم. واضح؟ أي نعم.